أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. تستعد المملكة الهاشمية الأردنية هذا الثلاثاء لاستضافة القمة الإقليمية الثانية لدول جوار العراق التي تنعقد في منطقة بحر الميت بمشاركة عربية واسعة وفرنسية وإيرانية. وأعلن الجيش الأردني أنه سينشر قوات وآليات عسكرية على الطريق المؤدي إلى مطار عمان لتأمين مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الثاني، حيث استضاف العراق النسخة الأولى العام الماضي. وكانت الرئاسة الفرنسية قالت في وقت سابق من هذا الشهر بشأن القمة المقررة في الأردن إن الأمر يتعلق بتقديم الدعم والاستقرار والأمن والازدهار للعراق والتعامل مع المنطقة بأكملها، بما أن العراق بلد أساسي من خلال معالجة المشاكل المشتركة مثل الاحتباس الحراري والأمن الغذائي. ومن المقرر أن تناقش قمة البحر الميت في مركز الملك الحسين بن طلال على ساحل البحر الميت التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم. وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيشارك في القمة بعد أن كان حضر القمة السابقة في بغداد. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيتوجه الاثنين إلى العاصمة الأردنية للمشاركة في هذا الاجتماع. قال وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان يوم الاثنين إن بلاده على استعداد لاستئناف العلاقات مع السعودية في حال وجود رغبة متبادلة من الرياض. وقال خلال كلمته في افتتاح النسخة الثالثة من منتدى طهران للحوار إن السلطات الإيرانية مستعدة لتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية واستئناف البعثات الدبلوماسية وفتح السفارات بين البلدين. كما نقلت عنه وسائل إعلام في كلمته على أن الموقف الإيراني لابد أن يرافقه رغبة سعودية في هذا الشأن. وفي السياق ذاته أعلن الوزير الإيراني عن استعداده شخصيا لعقد اجتماع مشترك مع نظرائه في دول الخليج على هامش القمة الإقليمية بشأن العراق المقرر عقدها هذا الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان، معتبرا أن هذه القمة قد تخلق مساحة من أجل التغلب على التحديات التي تواجه المنطقة. غدت الانتخابات البرلمانية المبكرة في تونس والتي جاءت نسبة المشاركة فيها ضعيفة جدا، جددت وزارة الخارجية الأمريكية التأكيد على أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة في تونس. وقالت الوزارة في بيان إن الانتخابات البرلمانية التي جرت في تونس في 17 الجاري تمثل خطوة أولية أساسية نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد. واستطردت الوزارة بأن الإقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة إلى توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة. وأضاف بيان الخارجية الأمريكية: لا نزال ملتزمين بالشراكة طويلة الأمد بين البلدين، وسنواصل دعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية خاضعة للمساءلة تحمي حرية التعبير والمعارضة وتدعم المجتمع المدني. وأردف البيان: نجدد تأكيد على أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة في تونس. واختتمت الخارجية الأمريكية بيانها بالقول: نحث الحكومة التونسية على اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية وتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لجميع التونسيين. ووفق أرقام رسمية للمحطات الانتخابية التشريعية الأربع منذ ثورة جانفيي 2011، يرى المراقبون أن نسبة انتخابات 17 ديسمبر الحالي البالغة 8.8% هي الأضعف وسط نسب المشاركة في الاقتراع على الانتخابات التشريعية، حيث شهدت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تشرين الأول 2011 نسبة فاقت 54%، بينما بلغت الانتخابات التشريعية عام 2014 نسبة 69%، في حين سجلت تشريعيات 2019 نسبة فاقت 41% من الناخبين المسجلين. وبعد ظهر الاثنين أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فوز 21 مرشحا في الدور الأول للانتخابات التشريعية وإجراء الإعادة في 133 دائرة وفق معطيات أولية. وقال الناطق باسم الهيئة محمد التليلي المنصري إن المعطيات الأولية المتعلقة بفرز نتائج الانتخابات أفرزت فوز 21 مترشحا من الدورة الأولى، وأضاف أن الدورة الثانية لهذه الانتخابات ستشمل 133 دائرة من جملة 161 دائرة. وتابع المنصري قوله إنه من بين 21 مترشحا فائزا خلال هذه الدورة 19 مترشحا خاضوا الانتخابات في دوائر ترشح فيها متنافسان أو مترشح وحيد، مشيرا إلى أن دائرتين شهدتا فوز مترشح بأغلبية الأصوات 50+1 رغم ترشح أكثر من مترشحين اثنين فيها. من جهتها أعلنت حركة النهضة التونسية الأحد في بيان تعليقا على نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية التونسية، أعلنت أن مقاطعة أكثر من 90% من المواطنين للانتخابات تعني سحب الثقة من الرئيس قيس سعيد. وقالت الحركة في بيانها إنها تحيي الشعب التونسي على موقفه الحاسم من الانتخابات المهزلة كما قالت، وأضافت لقد كان موقف الشعب التونسي حاسما في رفض المشاركة في مهزلة الانتخابات لأنها فاقدة لأي شرعية أو رهان أو أفق، هذا فضلا عن حالة الأحباط واليأس التي يعيشها التونسيون بسبب تدني القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وفقدان مواد حيوية وانتشار البطالة، أضافت الحركة في بيانها والتي كانت تملك أكبر كتلة برلمانية في البرلمان المنحل. وطالبت سعيد بالتنحي لفسح المجال أمام البلاد للخروج من النفق الذي أوقعها فيه كما قالت. ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات التونسية حول بيان حركة النهضة، ووفق ما أعلنته هيئة الانتخابات التونسية فإن حوالي 804,000 ناخب فقط من أصل 9,163,000 مسجلين باللوائح الانتخابية شاركوا بالانتخابات التشريعية. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر وصف نسب المشاركة في الاقتراع في الانتخابات التشريعية بالمتواضعة، مرجعا أسباب ضعف الإقبال على التصويت بالأساس إلى تغير نظام الاقتراع وغياب المال السياسي عن الحملات الانتخابية. وبحسب تعديل قانون الانتخاب جرى الاقتراع على أساس النظام الفردي وليس اللوائح. وفي رده على سؤال حول تقييم هيئة الانتخابات للمشاركة في التصويت وأسباب ضعف الإقبال، قال بوعسكر إن الانتخابات نظيفة وأن الحملة الانتخابية تدور لأول مرة في أجواء نقية من المال السياسي المشبوه الذي كان السبب وراء شراء الأصوات ومن توظيف وسائل إعلام لفائدة أحزاب سياسية، معتبرا أن التوصيفات لنسب المشاركة بالمخجلة ليست موضوعية، معبرا في المقابل عن الفخر بالمترشحين البالغ عددهم 1055 والذين تمكنوا بمواردهم الذاتية البسيطة والمتواضعة من إقناع الناخبين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت لهم. ولاحظ بوعسكر أنه من الطبيعي أن ينجر عن نظام الاقتراع على الأفراد تراجع تحفيز الناخب في ظل غياب ماكينات حزبية واستعمال الموارد العمومية والجمعيات ووسائل الإعلام مثل ما كان في السابق. بعد إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية من المغرب الأسبوع الماضي انتهاء أزمة التأشيرات للمواطنين المغاربة، هو وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان يعلن الأحد انتهاء ما عرفت إعلاميا بأزمة التأشيرات مع الجزائر والتي بدأت في تشرين الأول أكتوبر 2021، وعقب استقباله من طرف رئيس الجزائر عبد المجيد تبون في مقر رئاسة بالجزائر العاصمة. قال دارمانان في تصريحات صحفية: أطلعت الرئيس الجزائري أنه منذ الاثنين الماضي تم تكريس إعادة العلاقات القنصلية العادية بين البلدين، مضيفا: عادت علاقاتنا إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا بما في ذلك ما يتعلق بالتأشيرات والمبادلات بين الشعبين. ومطلع تشرين الأول أكتوبر 2021 أعلنت الحكومة الفرنسية تشديد شروط منح تأشيرات دخول البلاد لمواطني كل من الجزائر والمغرب وتونس. أدانت فرنسا قرارا إسرائيليا بشأن ترحيل مواطنها المحامي الفلسطيني صلاح الحموري البالغ من العمر 37 عاما والذي كان رهن الاعتقال الإداري من مدينة القدس. وقالت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في بيان: ندين اليوم قرار السلطات الإسرائيلية المخالف للقانون بترحيل حموري إلى فرنسا. وأضافت أنه منذ اعتقاله الأخير اتخذت فرنسا إجراءات كاملة وعلى أعلى مستوى في الدولة لضمان احترام حقوق
السيد حموري واستفادته من جميع سبل الانتصاف القانونية وتمكينه من أن يعيش حياة طبيعية في القدس حيث ولد ويقيم ويرغب في العيش. ولفتت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية إلى أن فرنسا اتخذت خطوات عديدة للتعبير للسلطات الإسرائيلية بأوضح طريقة ممكنة عن معارضتها لطرد فلسطيني مقيم في القدس الشرقية وهي أرض محتلة بالمعنى المقصود في اتفاقية جنيف الرابعة. ويوم الأحد أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية ترحيل حموري بزعم أنه يشكل خطرا أمنيا على إسرائيل، وقالت في بيان إن الشرطة اقتادته إلى طائرة متوجهة إلى فرنسا في وقت مبكر من صباح الأحد. ومطلع ديسمبر كانون الأول الجاري أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية شاكيت قرارها شطب إقامة حموري بالقدس وإبعاده إلى فرنسا، حيث أنه يحمل أيضا الجنسية الفرنسية. أعلن الأمن العام الأردني يوم الاثنين تنفيذ مداهمة لضبط مشتبه به في قتل ضابط أمن جنوبي البلاد، وأسفرت المداهمة عن مقتل 3 رجال أمن إضافة للمشتبه به. ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الجيش العربي استشهاد العناصر 3. مديرية الأمن العام قالت في بيان مقتضب أنها تنعي استشهاد 3 من عناصرها وإصابة 5 آخرين خلال مداهمة مشتبه به بمقتل الشهيد الدلبيج، وأوضحت أن المشتبه به المقتول من حملت الفكر التكفيري وجرى ضبطه 8 أشخاص آخرين، مضيفة أن التحقيقات جارية. ومساء الخميس الماضي قتل العقيد عبد الرزاق الدلبيج برصاصة في الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب أثناء احتجاجات على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وقامت بها مجموعة من الخارجين عن القانون في معان جنوبي البلاد. وتشهد معان منذ 5 من هذا الشهر اضرابا في قطاع النقل للمطالبة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية بالبلاد، إلا أنه تطور فيما بعد إلى اضراب عام أغلقت على أثره المحال التجارية بالكامل. وإضافة إلى معان شهدت عدد من محافظات المملكة الهاشمية احتجاجات وأعمال شغب دفعت الأمن إلى التعامل معها وفضها. وكان العاهل الأردني شدد يوم الجمعة الماضي أثناء تأديته واجب العزاء بمقتل الدلبيج على عدم قبول المملكة بالتطاول أو الاعتداء على الأجهزة الأمنية، وقال سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح بوجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين. في الأراضي الفلسطينية المحتلة توفي شاب فلسطيني صباح الاثنين بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام واسع لمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة يوم الخميس الماضي. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب الفلسطيني متأثرا بجروح حرجة أصيب بها قبل أيام. ومن جهة أخرى شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين طالت 10 فلسطينيين. بدوره طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية طواقم الأمم المتحدة المتواجدة في فلسطين بنشر دوريات مراقبة على الطرقات وفي مناطق الاستهداف في ظل ما نشهده من استباحة مطلقة للدم الفلسطيني والإعدامات الميدانية على الطرقات وتصاعد إرهاب الاحتلال ومستوطنيه، كما قال موضحا في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الاثنين أن الأمم المتحدة تملك أكثر من 400 مركبة وأكثر من 1000 موظف يمكن تدريبهم ليكونوا مراقبين أمميين لرصد انتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين وتوثيقها لغرض محاكمتهم. وأشار إلى أن التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف تمس حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة، مؤكدا أن هذا الحق جاء بالتضحيات الجسام وأقرته القوانين الدولية ولن يسقط بتصريح أو بقرار من أي مسؤول إسرائيلي. وقال إن شعبنا لن يتوقف عن مواصلة نضاله المشروع حتى يتمكن من نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 من حزيران 67 وعاصمتها القدس. وكان نتنياهو قد أدلى الأحد بتصريحات قال فيها إن السلام مع الفلسطينيين سيكون على أساس منحهم صلاحيات لحكم أنفسهم دون سيادة مع وجود الأمن بيد إسرائيل. ومنذ ساعات الفجر الأولى يوم الاثنين انتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بكثافة داخل القدس القديمة ومنعت الأهالي من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر تمهيدا لتأمين اقتحامات المستوطنين، كما نشرت الحواجز العسكرية في السوق وعلى الطرقات المؤدية لأبواب الأقصى. وكانت جماعات يهودية متطرفة على رأسها المتطرف بن غفير دعت لاقتحامات غير مسبوقة للمسجد الأقصى لمناسبة عيد الأنوار اليهودي الذي بدأ الأحد ويستمر حتى 26 من الجاري. إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح الاثنين باحات الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال في ثاني أيام ما يسمى عيد الأنوار العبري. وقالت دائرة الأوقاف بالقدس في بيان إن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته واستمعوا لشروحات عن الهيكل المزعوم، وقام بعضهم بأداء طقوس تلمودية في الجهة الشرقية. ويتعرض الأقصى يوميا ما عدا الجمعة والسبت لسلسلة اقتحامات من المستوطنين. وردا على منظمات الهيكل المزعوم، انطلقت دعوات للرباط في المسجد الأقصى طيلة أيام عيد الأنوار الثمانية.
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحده هو القادر على إنهاء الحرب الدائرة بين بلاده وأوكرانيا، وذلك من خلال إصداره قرار بسحب جنوده، إلا أنه تقول ليست هناك إشارات صادقة لحدوث ذلك، وتضيف بأنه ليس لديها أي أمل في التوصل لهدنة سريعة في أوكرانيا. وعرضت وزيرة الخارجية الألمانية أن تكون هناك هدنة بشروط روسية، موضحة أن مثل هذه الخطوة لن تنهي الرعب بالنسبة للمواطنين في أوكرانيا ولكن العكس. وأضافت أن الوضع بالنسبة للأوكرانيين في المناطق المحتلة هو الأسوأ، وتبعت تقول لا ينقصهم هناك الكهرباء والتدفئة فحسب، ولكن توريدات المساعدات الدولية لا تصل إلى هناك. ويذكر أن الحكومة الألمانية كانت قدمت لأوكرانيا أسلحة ومعدات بقيمة فاقت 45 مليون يورو. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.